أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وأما الثالث أي الأخبار فهو العمدة في مقام الاستدلال، فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة. الكلام كان في أدلة الاستصحاب. ذكر المصنف أنه يستدل على حجية الاستصحاب بأدلة ثلاثة. الدليل الأول كان هو الدليل العقلي، يستدل على الاستصحاب بظن البقاء، وتقدم مناقشة هذا الدليل صغرى وكبرى، فالدليل ليس يتام لا من حيث الصغرى ولا من حيث الكبرى. الدليل الثاني كان هو سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء قائمة وجارية على إبقاء ما كان عند الشك في بقائه. المصنف أيضا ناقش هذا الدليل وقال بأن هذه السيرة وإن كانت مسلمة إلا أنها من باب الألفة وعدم الالتفات والشك ببقاء ما كان، فلا تصلح أن تكون دليلا على حجية الاستصحاب المفروض فيه الشك في البقاء. بقى الكلام في الدليل الثالث وهو الروايات. استدل على حجية الاستصحاب بعدة روايات، من هذه الروايات هي صحاح زرارة الثلاثة. زرارة في الاستصحاب له ثلاث روايات صحيحة، فيعبر عنها بصحاح زرارة، والترتيب في هذه الروايات هو توقيفي، بمعنى أنه عندما يطلق صحيح الزرارة الأولى يراد بها هاي محل الكلام، صحيح الزرارة الثانية وصحيح الزرارة شنو الثالثة. واضح؟ فتوقيفي هذا، هاي أطلق عليها الأولى صحيح الزرارة الأولى، فبالأصول لما يقال مثلا صحيح الزرارة الأولى في الاستصحاب هذه، كأنما صار شنو فد اسم توقيفي على هذه الصحيحة. المصنف على مستوى هذه الدراسة لم يذكر إلا الصحيحة الأولى، صحيح الزرارة الأولى. هذه الرواية هي ما رواه زرارة عن الإمام الصادق قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء. طبعا المصنف ما نقل كل الرواية، هذا جاء نقرأ نص الرواية، المصنف لم ينقله. الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. يقول لما نام هو متيقن ماذا؟ أنه على وضوء، بس هو خفق خفقتين، خفقة أو خفقتين، شايفين واحد عندما يقترب منه النوم مو يدنق راسه ويرجع كأنما يغفى ينام، هي السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. العين تنام ما يشوف، إلا أن القلب والأذن شنو لم ينام أو لم يناما، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به، قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. هذه هي الرواية. هذه الرواية نتكلم بها من جهة السند ومن جهة الدلالة، وإن كان المصنف لم يذكر البحث السندي، لأنه نشير إلى أمور وبعض الأمور قد ما ندخل تفصيلاتها. الرواية في الوسائل هكذا نقلها صاحب الوسائل، قال محمد بن الحسن بإسناده. من هو محمد بن حسن؟ الشيخ الطوسي. بالوسائل محمد بن حسن بإسناده الشيخ الطوسي. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. من تلاحظ رجالات هذه الرواية، رجالات في قمة الوثاقة، حسين بن سعيد، حماد، حريز، زرارة، كلهم ثقات ولا أشكال في وثاقاتهم، مو إمامية، اثني عشرية. فالرواية من هنا قد يقاس صحيحة السند. قال قلت له، هذا محل الشاهد، قال من هو؟ زرارة. قلت له، هكذا نقلها صاحب الوسائل. فعلى هذا النقل الرواية شبيهة مضمرة. شنو يعني مضمرة؟ يعني الضمير الذي يعود على هناك ضمير يعود على المسؤول، والمسؤول ماذا؟ لم يذكر في الرواية، تسمى مضمرة. من هو قلت له؟ قلت الإمام الصادق، الإمام الباقر، غيرهما ما معلوم. فالرواية مضمرة، ولذلك نقلها الشيخ الأنصاري بعنوان المضمر. الشيخ الأنصاري من نقل هذه الرواية نقلها بعنوان المضمرة كما في الوسائل. فكيف المصنف نقلها عن الإمام الباقر؟ المصنف قال فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله. بل نقل الإمام الصادق، أبي عبد الله الإمام الصادق من فضلات. هناك مشكلة، فالمصنف كيف نقلها عن الإمام الصادق؟ أحسن المصنف لعله، ما أدري، لعله أكو اشتباه بالطبعة، ما أدري. المذكور السيد الخوئي قدس الله نفسه ذكر بأنه جملة من الأعلام نقلوها عن الإمام الباقر، مثلا بحر العلوم نقلها مسند عن الإمام الباقر. بحر العلوم في فوائده نقلها مسند عن الإمام الباقر. والسيد الخوئي يقول لا يبعد أن بحر العلوم قد عثر على أصل ماذا؟ زرارة، ونقلها من كتاب زرارة، نقل هذه الرواية، وهذا مو بعيد. تعرفون هو التقطيع بالروايات شلون صار، أو الإضمار بالروايات شلون صار؟ من جهة تقطيع الروايات. يعني هذا السائل من يشوف الإمام يسأل عدة أسئلة في عدة ماذا؟ في عدة أبواب، فيجيب هالرواية بها أسئلة متعددة في عدة أبواب وينقلها في كتابه في أصله السائل. مثلا زرارة يسأل الإمام الباقر، يقول سألت مثلا الإمام الباقر عن الصلاة، أجاب الإمام، بعدين يقول وقلت له، ما يرجع يقول الإمام الباقر وقلت له مثلا في باب الحاج، وقلت له في باب الصوم، وقلت له، واضح؟ لما قطعت الروايات وجعل كل سؤال وين؟ في بابه، لم يشاءوا شنو أن يزيدوا في الرواية، فنقلوها كما هي قلت له، فصار شنو؟ فصار الإضمار، واضح؟ فإذا كانت الرواية مذكورة في أصل زرارة فخلاص معروف منه من المسؤول، لأن الرواية بكاملها موجودة وين؟ في أصل زرارة، من أول سؤال إلى آخر السؤال، فمعروف منه المسؤول. بالإضافة إلى أنه الفاضل الناراقي على ما حكى عنه الشيخ الأنصاري في تنبيهات الاستصحاب أيضا أنه نقل الرواية عن الإمام الباقر، نقلها أيضا عن الإمام الباقر. فممكن أن تكون الرواية عن الإمام الباقر بهذا الكلام. ثم أنه حتى لو قلنا ماذا بالإضمار، الرواية حجة وتامة، لأن إذا كان المضمر من أمثال زرارة فلا إشكال بأنه المسؤول من هو الإمام، إذ أن مثل زرارة في الفقاهة لا يعقل أنه يسأل شنو، يسأل غير الإمام. واضح. من جهة أخرى أيضا اهتمام الأعلام بها الذين نقلوا الروايات ودونوها في كتبهم، ما معقول أنه شنو أن المسؤول غير الإمام مع ذلك دونونه وين في كتب الروائية، مع أن المسؤول شنو غير الإمام. أضف إلى ذلك سند متن الرواية، متن الرواية اللي يقراها واضح جدا أن زرارة يسأل منه، يسأل الإمام الخفقة والخفقتين أجاب ثم سأله والجواب بهذه الدقة وبهذا التفصيل، واضح جدا أنه ما جاء يسأل إنسان عادي والمجيب ليس إنسانا عاديا. فمثل الرواية أيضا ويستفاد منه أن المسؤول هو الإمام. فهذه مجموعة قرائن تفيد حجية الرواية، وإن كانت الرواية ماذا، وإن كانت الرواية مضمرة، كون الراوي زرارة عليكم السلام. هذه قرينة اهتمام الأعلام بها ونقلهم لها في كتبهم الروائية، هي قرينة ثانية. متن الرواية هي قرينة ثالثة. فحتى لو كانت الرواية مضمرة، الرواية لا إشكال فيها من هذه الجهة، تبقى الجهة أخرى بس نشير إليها ما ندخل في تفصيلها. الرواية هكذا في من جهة السند محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. محمد بن حسن قلنا منه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. أخذنا بالرجال بأنه وفي تصحيح الأسانيد بأنه لا يكفي في صحة الرواية أن المذكور في المتن هذا ثقات وعدول الحسين بن سعيد حماد حريز زرارة، بل لا بد من تصحيح طريق الشيخ الطوسي لمن؟ إلى الحسين بن سعيد. يكون الراجع مثل الفهرست، يكون الراجع مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب، ونشوف طريق الشيخ الطوسي لمن؟ إلى الحسين بن سعيد، باعتبار أن الحسين بن سعيد ليس معاصرا للشيخ الطوسي، الحسين بن سعيد من الطبقة السابعة، الشيخ الطوسي من الطبقة الثانية عشر، فالمستحيل أن يروي عنه ماذا؟ مباشرة. واضح؟ إذن لابد أكو طريق، واضح بإسناده بعد إسناد يعني أكو طريق، فكون الراجع الطريق. طبعا لا إشكال في صحة طريق الشيخ الطوسي لمن؟ إلى الحسين بن سعيد، فالرواية صحيحة، إلا أنه هاي النقطة اللي نشير لها، الشيخ الطوسي إذا ما ذكر الطريق في التهذيب في الاستبصار وقال عن الحسين بن سعيد، فيعني راجع طريقي إلى الحسين بن سعيد، واضح وطريقة صحيحة، إلا أنه عندما نرجع للتهذيب ما نجده عبر بهكذا تعبير عن الحسين بن سعيد وعن الحسين بن سعيد مثلا، لا، وإنما قال وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد. يا إسناد إسناد السابق، فكون الراجع الروايات السابقة ونشوف طريق الشيخ الطوسي المذكور الإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ما هو، هذه الرواية لم يرويها ماذا بطريقه وين في المشيخة، حتى نرجع الطريقة المشيخة نقول طريقة المشيخة ما به صحيح، وإنما هذه الرواية عن الحسين بن سعيد رواها بالإسناد السابق، هو يقول وبهذا الإسناد، يا يعني متقدم على هذه الرواية. فنرجع للإسناد السابق، طبعا بالرواية اللي قبلها يقول أيضا وبهذا الإسناد، يعني نروح اللي قبلها، اللي قبلها يقول أيضا وبهذا الإسناد، يعني نروح اللي قبلها. فالرواية الثامنة تقريبا هي المذكور فيها الإسناد، واضح؟ وهذا الإسناد بمشكلة، هذا الإسناد بمشكلة، مشكلة تتكلم فيها الإعلام. بعضهم أحل المشكلة وقال الرواية أيضا صحيحة حتى على هذا الإسناد الثاني، واضح إن شاء الله. بس هاي قضية مهمة، إحنا ممكن لما شفنا بالوسائل وبإسنادي نرجع لمن؟ إلى طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، كون نرجع للتهذيب، وهذا مهم. أهل التحصيل والتحقيق ما يكتفون بالوسائل، يرجعون للمتن، يرجعون للأصل. فلما رجعنا للتهذيب نجده لا ينقل الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد، وإنما ينقلها بالإسناد السابق. بعض أحيان يصير اشتباه وين في الوسائل، يكون نرجع للأصل، وهذه من هذه مواطن الاشتباه، مو إسناد الشيخ الطوسي، وإنما نقلها بالإسناد السابق، والإسناد السابق غير طريقة المن إلى الحسين بن سعيد، طريقه للحسين بن سعيد لا مشكلة فيه، وإنما المشكلة في هذا الإسناد، واضح؟ هذا من جهة السند. من جهة المتن، المصنف يقول زرارة سأل الإمام سؤالين. السؤال الأول سؤال عن شبهة مفهومية، والسؤال الثاني سؤال عن شبهة مصداقية. أما الشبهة المفهومية، زرارة اشتبه عليه أن مفهوم النوم الناقض النوم الذي ينقض الوضوء، هل يتحقق بالخفق والخفقتين أو ماذا، أو لا يتحقق؟ هذا عندما خفق خفق وخفقتين نام، هو نام، إلا أن النوم الناقض يصدق عليه أو لا يصدق عليه، واضح؟ النوم الذي ينقض الوضوء. فسأله، قلت له الرجل ينام ينام ينام، شوف نام، بس هذا النوم نوم الناقض أو نوم ماذا؟ ليس بناقض. إذا مفهوم النوم الناقض يصدق لما يصدق هنا؟ الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ الإمام جاوب وبين لماذا مفهوم النوم الناقض. قال يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. الإمام يقول له مفهوم النوم الناقض بهذا يتحقق، بأن ينام القلب والعين ماذا والأذن. هذا السؤال الأول وجوابه. السؤال الثاني شبهة مصداقية، هسه زرارة قال أنا عرفت بأن مفهوم النوم الناقض هو هذا، أن تنام ماذا العين والقلب والأذن، إلا أنه ما أدري في هذا المصداق تحقق مفهوم النوم الناقض ما تحقق. يا هذا المصداق، إذا حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم به، شخص تستوناه حركنا شيء إلى جنبه، سحبنا الكتاب حركنا شيء ولم يشعر به، ما شعر بأننا حركنا هذا الكتاب، هذا هنا يصدق عليه مفهوم النوم الناقض ما يصدق عليه؟ هاي شبهة شنو؟ مصداقية. احنا عرفنا المفهوم، إلا أن هذا المفهوم تحقق في هذا المصداق ولم يتحقق، باعتبار أنه لعله لحركة ذلك الشيء إلى جنبه وعدم شعوري به، هذا يعني أنه نام العين والقلب والأذن، واضح؟ فيجب عليه الوضوء. الإمام قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام. حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هذا هو محل الاستشهاد بالرواية والاستدلال بها على الاستصحاب كما سيأتي. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: وأما الثالث أي الأخبار فهو العمدة في مقام الاستدلال، فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء. ها شو مفهومية النوم الناقض للوضوء؟ يتحقق هنا أو ما يتحقق؟ فأجابه الإمام، جاوبه فقال: لحتى تنام العين والقلب والأذن. ثم سأله زرارة عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم. شبهة شنو؟ مصداقية. سؤال الثاني قال: لحرك شيء إلى جنبه ولم يشعر به، هذا تحقق النوم الناقض وما تحقق؟ إذ قال له: فإن حرك في جنبه شيء وهو لم يعلم به فكأن عدم التفاته إلى ما حرك في جنبه يجعله يشك في أنه نام فعلا أو لا، فاستفهم عن حكمه. فقال له الإمام عليه السلام: لا، لا هسه راح تجيها شنو، لا يجب عليه الوضوء، لا يعني لا، لا يجب عليه الوضوء، لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا إن لم يجي أمر بين وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين ماذا؟ من وضوءه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. قال: والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات، ثلاثة جهات يتكلم فيها المصنف. الجهة الأولى في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله: وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك، وذلك بالكلام في نقطتين. إذن الكلام في الجهة الأولى في فقه الرواية، شنو يعني فقه الرواية؟ يعني نحلل هاي مفاد هاي الجملة: وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. الكلام في هذه الجهة يقع في نقطتين. النقطة الأولى هي أنه كيف أسند النقض، نقض الشك في الرواية لليقين. فكيف الرواية عبرت عن أن الشك ناقض المن لليقين، ونهت ماذا عن نقض اليقين بذلك الشك، مع أنه الشك في أمثال المقام لا يكون ناقض المن لليقين؟ الشك في أمثال المقام في الاستصحاب لا يكون ناقضا لليقين. باعتباري أن الشك هو شك في البقاء، بينما اليقين هو يقين بالحدوث. فالشخص لو بنى على مقتضى شكه لا يكون ذلك نقض لمن؟ لليقين السابق، لأن متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شنو؟ شيء آخر، لم ينقض اليقين، لأن اليقين يقين بالحدوث. فحتى لو بنينا على أنه في مقام البقاء هناك شك وعملنا واقتضى الشك، هل لا يكون نقض لمن؟ ذلك اليقين. أنا يتيقنت بالطهارة وبالوضوء في الساعة الواحدة وشككت في البقاء الوضوء في الساعة الثانية. هذا الشك في البقاء هل هو نقض لذلك اليقين؟ والبناء على ذلك الشك هل هو نقض لذلك اليقين؟ لا. ليش؟ لأن اليقين يقين بالحدوث، فهو باق ذلك اليقين بالحدوث حتى مع ماذا؟ مع الشك في البقاء. ولذا يجتمع الآن يقسم بأنه بأنه متيقن بالطهارة وبالوضوء في الساعة الواحدة، وبأنه شاك بها في الساعة الثانية. يجتمع على ما يجتمع؟ يجتمع. فالشك بالحدوث لا يكون ناقضا لمن؟ لليقين بالعفو. فالشك في البقاء لا يكون ناقضا لليقين بالحدوث. ولذا يجتمعان، ولذا يجتمعان، لأنه لا يكون ناقض له فهما يجتمعان. أما إذا كان ناقض أنه يجتمعان، لا يجتمعان. هل يجتمع في وقت واحد أن هذا زيد ليس بزيد؟ لا، ما زيد وإنما ليس بزيد. هل يجتمع الحرارة في هذا والماء؟ لا يجتمعان. ليش؟ لأن الماء ناقض الماء الحرارة وناقض النار مثلا. فلو كان ناقضا له لم يجتمع، بينما هما يجتمعان. يجتمع يقين بالحدوث والشك في ماذا؟ في البقاء. الآن هو عنده يقين بالحدوث وعنده ماذا؟ وعنده شك في البقاء. إذن الشك في البقاء ليس ناقضا لليقين بالحدوث، فكيف عبرت الرواية عنه لا تنقض اليقين بالشك أبدا؟ فكأنما الرواية قل بناءك على ذلك الشك هو نقض لمن؟ لليقين، بينما هو ليس نقضا لليقين. هذا هو السؤال. المصنف قال والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به ماذا؟ اليقين. الشك حتى يكون ناقض اليقين تكوينا وحقيقتان لابد أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. أما إذا اليقين تعلق بشيء والشك تعلق ماذا؟ بشيء آخر، فواضح أن الشك ذلك ليس ناقض لمن؟ لليقين. متعلقهما متعدد. فالشك حتى يكون ناقض اليقين لابد أن يكون متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين. أما إذا اليقين تعلق ماذا؟ تعلق مثلا بوجود الماء، والشك تعلق بوجود الحرارة، شنو هذا الشك؟ ناقض اليقين؟ واضح أنه ليس ناقض، لأن الشك تعلق بشيء واليقين تعلق ماذا؟ بشيء آخر. فحتى يكون ناقض له تكوينا لابد أن يكون متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين. وعلى هذا الأساس المصنف يقول واضح أن الشك في قاعدة اليقين ماذا؟ ناقض لليقين. الشك في قاعدة اليقين تقدم أخذناها، لأن الشك في قاعدة اليقين متعلق بنفس ما تعلق به اليقين ذاتا وزمانا. شنو يعني؟ يعني أنا الساعة بالوحدة متيقن بالطهارة، بعدين شكيت بالطهارة، يمتى شكيت بالطهارة؟ الساعة واحدة. واضح؟ كنت متيقن بالطهارة في الساعة الواحدة، بعدين الساعة ثنتين قلت لا أنا بالساعة الواحدة ممكن وقعت علي نجاسة. فالشك مو الشك في بقاء الطهارة، الشك في أصل ماذا؟ حدوثها. فالشك تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، لذلك سمينا هناك الشك الساري، يسري إلى اليقين ويزيل اليقين. فالشك هناك ناقض اليقين، فالمكلف في الساعة ثنتين يقول أنا الآن ما متيقن بالطهارة في الساعة واحدة، ما متيقن بها، الشك سرى إليها. فالشك في قاعدة اليقين هو ناقض لليقين. ليش؟ لأنه متحد متعلق الشك واليقين متحد ذاتا وزمانا، بينما في قاعدة الاستصحاب متعلق اليقين ليس متحد لأقل زمانا، وإن كان متحد ماذا؟ ذاتا. متعلق اليقين والشك هو نفسه الطهارة، هنقول الوضوء مثلا في محل كلامنا، إلا أنه من حيث الزمان مو نفسه. أنا متيقن بالطهارة وشاك بالطهارة، إلا أنه متيقن بالطهارة في الساعة واحدة وشاك في الطهارة في الساعة الثانية. فاختلف متعلق اليقين والشك من حيث الزمان، فلا يكون ناقضا شنو؟ فلا يكون ناقضا له. فاليقين فالشك حتى يكون ناقض اليقين لابد أن يكون متعلق اليقين والشك واحد ذاتا وشنو؟ وزمانا، بينما في قاعدة الاستصحاب ليس واحد زمانا، وإن كان واحد ماذا؟ وإن كان واحد ذاتا، متعلق اليقين والشك هو واحد ذاتا، إلا أنه زمانا ليس بواحد. إذن الشك ليس ناقضا باليقين. خب رجع السؤال، فلماذا الرواية عبرت ماذا؟ عبرت بنقض اليقين للشك، ونهت عن نقض الشك اليقين، ونهت عن نقض اليقين بالشك. المصنف جاوب، قال بأن هذا التعبير ممكن ولا مشكلة فيه، باعتبار أن الشك في الاستصحاب أيضا ناقض اليقين، إلا أنه ليس ناقض له حقيقة وتكوينا، وإنما ناقض له بالنظر العرفي وبإعمال عناية ومسامحة عرفية، وهاي العناية هي إلغاء الزمان، باعتبار أن متعلق اليقين والشك هو واحد ذاتا، إلا أنه متعدد ماذا؟ زمانا. العرف بنظرته المسامحية والعرفية يلغي الزمان، فيرى بأن المتعلق به واحد، ما دام أن المتعلق اليقين والشك واحد، إذن الشك ناقض لمن؟ ناقض اليقين. فالعرف عندما يلاحظ أن هذا الشيء كان متيقنا به ثم شك به، يرى بأن البناء على ذلك الشك هو نقض لمن؟ لذلك اليقين. هو بتقول حقيقة دقة عقلا هو ليس نقضا لليقين، باعتبار أن الزمان ماذا؟ متعدد، اليقين حدوثا والشك ماذا؟ بقاء. نقول صحيح هذا دقة عقلا تكوينا، إلا أنه بالنظر المسامحية العرفية يرون بأنه ماذا؟ بأنه ناقض. فيصح أن نعبر بأن الشك ناقض لمن؟ اليقين. ولذا الرواية نهت عن نقض اليقين بذلك الشك، وإن كان تكوينا عقلا حقيقة دقة هو ليس ناقض لمن؟ اليقين. واضح؟ فالعرف يلغي الزمان وتحصيص الشيء إلى الحدوث وشنو والبقاء، يراه شيء واحد، هو هذا الوضوء متيقن به وشنو وشاك به. هو البناء على الشك بعد ما كان متيقنا به هذا نقض لمن؟ لذلك اليقين، أنه شيء واحد. هكذا جاء المصنف. قال: الجهة الأولى في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله عليه السلام: وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، وذلك بالكلام في نقطتين. النقطة الأولى أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع، هذا اليقين بالشك في الحدث بقاء. إذن الشك في البقاء واليقين في ماذا؟ بالحدوث. وبالشك بالبقاء لا يزعزع ماذا؟ اليقين بالحدوث، يبقى اليقين بالحدوث. ولذلك يجتمعان كما ذكرنا. قال فلو أن المكلف في الحالة المفروضة يعني عند يقين بالحدوث وشك في البقاء، فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا ليقينه، فبنى على الشك، مع ذلك شنو؟ لا ينقضي يقين، يعني يقين بالبقاء بالحدوث ليس في البقاء، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع. ينافي الارتفاع حتى لو ارتفعت الطهارة فعلا الآن بقاء، يبقى هو متيقن بالحدوث لما يبقى؟ يبقى متيقن بالحدوث، لا ينافي الارتفاع، فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟ إذن الشك هنا ليس ناقض اليقين، فكيف يسند إليه؟ قال والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، وأما طبعا بنفس ما تعلق باليقين ذاتا وشنو؟ وزمانا. وأما إذا تغاير المتعلقان متعلق الشك واليقين فلا تنافي بين اليقين والشك ليكون، يعني حتى يكون الشك ناقضا وهادما اليقين، يكون أكو تنافي بين اليقين والشك حتى يكون شنو؟ الشك ناقض اليقين، إلا أنه ما أكو تنافي إذن هو ليس ناقض. وعلى هذا الأساس نعرف يا هذا الأساس أن الشك حتى يكون ناقض اليقين لابد من اتحاد متعلقيهما ذاتا وزمانا. نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها في قاعدة اليقين. ليش؟ لوحدة متعلقيهما، متعلق الشك واليقين في قاعدة اليقين ذاتا وزمانا. واضح؟ متيقن بالطهارة الساعة الواحدة ويشك بالطهارة وين؟ الساعة الواحدة. وأن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيها في قاعدة الاستصحاب، لأن أحدهما متعلق بالحدوث وهو اليقين، والآخر متعلق بالبقاء وهو الشك، ولهذا لكون الشك ليس ناقضا لليقين يجتمعان في وقت واحد. الآن هو عند يقين بالطهارة في الساعة الواحدة، والآن عند شك ماذا؟ بالطهارة في الساعة الثانية. ولكن مع هذا، مع كونه ليس ناقضا له حقيقة وتكوينا، قد يسند النقض إلى هذا الشك فيقال إنه ناقض، إن هذا الشك ناقض لليقين بإعمال عناية عرفية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، ما نقطعه وإنما نلحظه كشيء واحد، بل نلحظه بما هو أمر واحد، هو طهارة، هو وضوء، شيء واحد. ففي هذه الملاحظة العرفية يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق فارد، فمتعلق الشك واليقين شيء واحد، هكذا يرى، فيكون الشك ناقضا لمن؟ لليقين، لأن متعلقهما واحد، وإن كان بهذه النظرة المسامحية العرفية. فيصح بهذا الاعتبار، بهذه النظرة المسامحية، إسناد النقض إلى الشك، نقض اليقين إلى الشك، فكأن الشك نقض اليقين. شوف كأن يعتبر حقيقة لم ينقضه. وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعان، يعني شنو؟ يعني يرى كأن الشك أزال اليقين، كأنه ما عنده يقين، كأنه لم يجتمعان. ليش؟ لأنه يراه ناقض له، الناقض والمنقوض يجتمعان؟ لا يجتمعان. بهذا الاعتبار، باعتبار أن النظرة المسامحية ويرى أن متعلق اليقين والشك واحد، بهذه النظرة يرى بأن الشك واليقين كأنهما ليسا ماذا؟ ليسا مجتمعين مع أنهما ماذا؟ مجتمعين حقيقة، إلا أنهم بهذه النظرة المسامحية يرى بأنهما ليسا مجتمعين. بهذا الاعتبار أيضا، بهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه لا يجتمعان. وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية، فأسند النقض إلى الشك ونهى عن جعله، عن جعل الشك ماذا؟ ناقضا. بهذا الاعتبار هذه هي النقطة الأولى في الجهة الأولى. النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام. يا جملة هاي، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، عفوا، وهذا في كلام الإمام، فإنها جملة شرطية، والشرط فيها هو أنه لا يستيقن أنه قد نام، هاي حتى يستيقن أنه قد نام. وقع الكلام بين أو عند الأصوليين في أن قول الإمام لا حتى يستيقن أنه قد نام، هاي حتى يستيقن أنه قد نام قالوا هاي جملة شرطية، يعني وإن لم يستيقن أنه ماذا؟ قد نام، هاي جملة شرطية. هاي قوله إن لم يستيقن أنه قد نام هاي الجزاء، عفوا هاي الشرط، جزاؤه ماذا؟ إن لم يستيقن أنه قد نام ما هو الجزاء؟ وقع الخلاف. الشيخ الأنصاري ذكر جزاء، صاحب الكفاية ذكر جزاء، غيرهما ذكر جزاء، أقوال ثلاثة. القول الأول ما هو الشيخ الأنصاري قال بأن الجزاء في قوله إن لم يستيقن أنه قد نام الجزاء محذوف، وهو قوله المحذوف فلا يجب عليه الوضوء. وزرارة شنو سأله؟ قال له فإن حرك شيء إلى جنبه هذا يجب عليه الوضوء. إيش قال الإمام؟ لا، يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. هاي قلنا شنو الشرط؟ إن لم يستيقن أنه قد نام شنو جزاءها؟ فلا يجب عليه الوضوء. الشيخ الأنصاري يقول هذا هو الجزاء، فلا يجب عليه الوضوء. إنسان قوله بعد ذلك فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، هاي شنو؟ يقول هاي تعليل للجزاء المحذوف، لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ يقول لأنه كان على يقين من وضوء، فيبقي ذلك اليقين ولا يعتني ماذا؟ ولا يعتني بالشك. فالجزاء هذا فلا يجب عليه الوضوء، هذا القول الأول. الشيخ الآخوند أشكل على الشيخ الأنصاري بإشكالين. الإشكال الأول قال بأنه لو كان الجزاء فلا يجب عليه الوضوء، هذا الجزاء يكون محذوفا كما ذكر الشيخ الأنصاري، ومقدرا، والتقدير والحذف على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام البيان والإيضاح، فكون الجزاء محذوفا ومقدرا هذا خلاف الأصل، خلاف البيان والإيضاح، هذا أولا. ثانيا لو كان الجزاء هذا المحذوف فلا يجب عليه الوضوء هذا يلزم منه التكرار، وهو مستهجن وقبيح بلا فائدة. ليش تكرار؟ لأن قوله لا يعني شنو؟ لا يجب عليه الوضوء، الجزاء لا يجب عليه الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء هذا قد تكرر مرتين، مرة في قوله لا، ومرة في جزاء ماذا؟ جزاء الجملة الشرطية، فإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. هذان إشكالان، الإشكال الأول هذا تقدير هو خلاف الأصل، فإن الأصل إيضاح والبيان. الإشكال الثاني أنه لو كان الجزاء فلا يجب عليه الوضوء، هذا يعني التكرار، هذا بلا فائدة مستهجن. أجاب المصنف عن هذين الإشكالين. أما الإشكال الأول وهو أن هذا تقدير وحادث وهذا خلاف الأصل، أجاب عنه المصنف قال نعم التقدير والحادث خلاف الأصل، إلا أنه إذا ماكو قرينة عليه. أما إذا كان هناك قرينة عليه فلا يكون خلاف الأصل. احنا قلنا ليش التقدير خلاف الأصل والحذف خلاف الأصل؟ لأن الكلام للإيضاح والبيان. إذا قدر ماكو إيضاح وماكو بيان فيكون خلاف الأصل، ولكن مع وجود القرينة أكو إيضاح وبيان. لو ماكو أكو إيضاح وأكو بيان، إذن لماذا خلاف الأصل؟ فالمصنف يقول هناك قرينة على هذا التقدير وعلى الجزاء المقدر. شنو القرينة؟ قوله لا يجب عليه الوضوء. قال الإمام لا يعني لا يجب عليه الوضوء، إلا أن يستيقن أنه قد نام، وحتى يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء على الجزاء، أكو قرينة عليه فلا يكون خلاف الأصل. واضح؟ وأما الإشكال الثاني قال هذا تكرار استهجن بلا فائدة من أعطاء، ليش كرر بالكلام؟ خب لو دار الأمر بين جزاء لا يجب فيه التكرار وبين جزاء شنو فيه التكرار، نختار ما لا تكرار فيه. مصنفهم أجاب قال هذا التكرار هو مستهجن خلاف الأصل، لو كان تكرارا حقيقيا فعلا هو بالكلام هو كرر، ولكن في المقام لا يوجد تكرار. ليش؟ لأن المفروض أن الجزاء ما به مقدر ما مذكور، إذا لم يكرر في الكلام حتى نقول تكرار في الكلام هذا شنو بلا فائدة ومستهجن. لا ماكو تكرار باعتبار أن الجزاء مقدر. نعم لو كان الجزاء مثلا مذكورا لفظا حينئذ يلزم التكرار، فنقول إمام لماذا كرر في الكلام؟ واضح؟ إلا أنه الإمام لم يكرر باعتبار أن الجزاء مقدر ومحذوف، لا مشكلة فيه، لا يجب الاستهجان وتكرار الكلام، أصلا تكرار في الكلام ماكو باعتبار أن المفروض أن الجزاء ما به مقدر بحسب الفاضل. فالإمام قال لا يعني لا يجب عليه الوضوء، إن لم يستيقن أنه قد نام يعني شنو لا يجب عليه الوضوء، هل لا يجب عليه الوضوء الجزاء مقدر لم يذكره؟ نعم لو كان قد ذكره لكان تكرارا حقيقيا وكان مستهجنا. قال النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية والشرط فيها هو لا، والشرط فيها هو لا، والشرط فيها هو أن لا حتى يستيقن أنه قد نام. وأما الجزاء فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون محذوفا ومقدرا، هذا ذكره الشيخ الأنصاري، وتقديره فلا يجب الوضوء، أن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء. ويكون قوله فإنه على يقين إلى آخره تعليل للجزاء المحذوف. وقد يلاحظ على ذلك كما لاحظ الشيخ الآخوند أنه التزام بالتقدير وهو خلاف الأصل في المحاورة، فإن الأصل في المحاورة البيان والإيضاح، هذا الإشكال الأول. قال والتزام بالتكرار هذا الإشكال الثاني، لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية بقوله لا، ومرة في جزائها المقدر. قال وتندفع الملاحظة الأولى بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، فأكو بيان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مو على خلاف الأصل حتى تقول الأصل البيان والإيضاح، أكو بيان هنا بالقرينة، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة وهي قوله لا، فأكو بيان على الجزاء. وتندفع الملاحظة الثانية وهي التكرار، بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع، وليس هذا تكرارا حقيقيا، أصلا ماكو تكرار حقيقي كما هو واضح. فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية، لا من ناحية التكرار ولا من ناحية ماذا، أنه خلاف الأصل في الإيضاح والبيان. الاحتمال الثاني يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أنتم محسنين.